السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت يا إخواني؟ في صوت؟ في صوت؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في مستقر رحمته، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الليلة إن شاء الله رب العالمين نحن مع الحلقة 23 من سلسلة نحن التاريخ، وهي السلسلة التي قلنا أننا سنعبر فيها إلى التاريخ الماضي، ونبدأ من حيث بدأ الحق سبحانه وتعالى، فكانت البداية مع بدء الخلق، ومن بعدها تحدثنا عن خلق آدم عليه السلام، مرورا بنوح وإدريس، ومرورا بسيدنا هود وبسيدنا صالح، ووصولا إلى سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف عليهما السلام في قصص القرآن الكريم. طبعا هذه السلسلة مهمة للغاية أخواني، وهي سلسلة التاريخ، لأن هذه السلسلة فيها سلسلة تصحيح المفاهيم وتصحيح الروايات، حتى لا ينخدع الناس بعد ذلك بمن يأتي من أمثال الصحفيين المجرمين الذين يظنون أنفسهم من العلماء، ثم يفترون على علماء المسلمين الكذب، ثم يفترون على أئمة المسلمين الكذب. والأمر أيضا حتى نوضح الإسرائيليات والموضوعات التي تسربت إلى بعض كتب التفسير، وقلت لحضراتكم أن يعني ميزان الحكم على الأخبار بالنسبة لكل فريق من الفرق الإسلامية أو تخصص من تخصصات الإسلاميين، يعني أهل الحديث لهم طريقة لقبول الخبر، أهل التفسير لهم طريقة لقبول الخبر، وأهل الفقه لهم طريقة في قبول الخبر، وكذلك أهل التاريخ، وكل يريد إيضاح الحق. ربنا سبحانه وتعالى جعل وظيفة الفقيه ووظيفة المحدث ووظيفة المؤرخ وغير هؤلاء جميعا، جعل سبحانه وتعالى وظيفتهم وظيفة واحدة، وهي تعبيد الناس. كده أعتقد الصوت رجع تاني يا أخوان، الصوت كده رجع تاني، رجع الصوت. طيب، لا تتوقع بحال من الأحوال كما قلنا أن واحدا من علماء المسلمين سواء كان من الفقهاء أو من المحدثين أو من المفسرين كان كذابا من الكذابين، أو يدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس فيه، بمعنى أن يكون إماما اصطلح الناس على تعديله، كالإمام أبي حنيفة النعمان، كالإمام مالك، كالإمام أحمد، كالإمام الشافعي رحمه الله جميعا، أو سيدنا الإمام الحاكم، أو الإمام البخاري، أو غيرهم من الآئمة الذين كانوا يروون حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، كل هؤلاء إنما كانوا يريدون تعبيد الناس. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ربنا سبحانه وتعالى قال هذه الآية، فهل متوقع أن الإمام الطبري كان يأخذك بعيدا عن محبة الله وعن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يمكن أن يكون الإمام أبو حنيفة بهذه الكيفية؟
هل يمكن أن يكون الإمام الحاكم أو البخاري أو أحمد أو الإمام إسحاق بن راهويه أو أي إمام من أئمة الحديث يأخذك بعيدا عن منطقة الاتباع ومنطقة محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين؟ مستحيل يا إخواني. ولذلك قلت لكم أن مثل هذه السلسلة هي أمر مهم للغاية حتى يكون هناك فهم صحيح لمنهج أهل التفسير وأهل التأريخ وأيضا لمنهج أهل الحديث، ومن ثم بعد ذلك لا يستطيع أحد أن يشككك في دينك من قريب أو من بعيد. توقفنا بالأمس مع يوسف عليه السلام، وقد قال الحق تبارك وتعالى في بداية هذه القصة: لقد كان في يوسف، أو إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. هنا يجب أن نتوقف لنقول: هو أبوه دعاه إلى الحرص، والحرص هو وسط بين البخل والثرثرة. تاني، الحرص هو وسط بين البخل والثرثرة، بحيث أن الإنسان لا يتحدث في كل شيء، وبحيث أنه لا يخرج إلا المعلومة القليلة. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إذا خرج بغزوة أو في غزوة ورى بغيرها عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، ويستعين على قضاء حوائجه بالكتمان. ثم كذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون، لأن قلنا أن كل ذي نعمة محسود، وأفضنا في هذا الأمر بالأمس بحسب ما فتح الله لنا ويسر الله تبارك وتعالى علينا جميعا. لكن ما حدث أن هذه الرؤية تسربت بأي طريقة الله أعلم، لأن سيدنا يوسف عليه السلام صبي صغير، وهذا الصبي الصغير يمكن أن يتكلم وألا يعني يبالي بما قاله أبوه، ليس من باب إهمال كلام أبيه ولكن من باب الطفولة، لأن هذا يجب أن يراعى. يعني مثلا نحن حينما تحدثنا في قصة أصحاب الأخدود، الراهب قال للغلام: أي بني إنك اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. لكن الغلام دل على الراهب، لماذا؟ لأنه صبي صغير ولا يطيق من العذاب ما يطيقه الكبير. فالمسألة مسألة قدرة تحمل، والمسألة مسألة قدرة على الاستيعاب. فسيدنا يوسف عليه السلام في صغره لم يكن عليه السلام عنده نفس القدرة التي ستكون بعد أن يؤتيه الله سبحانه وتعالى الكتاب والحكمة، وبعد أن يعلمه ربنا سبحانه وتعالى التأويل، وبعد أن يؤتيه رب العالمين النبوة. فتسربت الرؤية إلى تسربت الرؤية إلى الإخوة. طبعا سيدنا يعقوب عليه السلام وضع العدو في مكانه الصحيح، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو عدو مبين. هو يعلم أنه من مداخل الشيطان الحسد، وكان يشتم في أولاده أنهم يحسدون يوسف عليه السلام على الخير الذي آتاه الله سبحانه وتعالى إياه، أو على أنه يعني بدأت تظهر عليه لوائح الاصطفاء والاختيار من الله عز وجل ليكون نبيا من من الأنبياء. لكن الإنسان إذا كان حقودا وإذا كان حسودا فهو كالكرة يتلاعب بها الشيطان، وكالأفعال حينما تتلاعب بالأسماء فتجعلها فاعلا وتجعلها مفعولا بعد ذلك. تسربت الرؤية إلى الإخوة، وربنا سبحانه وتعالى شاء هذا، لأن ربنا عز وجل يريد أمرا، وإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا هيأ أسبابه. ينطلق الحق سبحانه وتعالى، أو ينطلق القرآن فيقول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. هنا إخواني وأخواتي المحنة الأولى تطل برأسها، والمحنة الأولى هي محنة الإلقاء في الجب. هذه المحنة كانت نتاجا طبيعيا ونتاجا عاديا لتلاعب الشيطان بإخوة يوسف عليه السلام، لأنهم الآن حسدوا، والإنسان الذي يغرق في بحر الحسد والإنسان الذي يغرق في بحار الحقد إنسان يتلاعب به الشيطان، لأن هذه أول الخطايا التي وقعت. إبليس حسد آدم عليه السلام فأورثه بعد ذلك الكبر، فكان الحسد والكبر، وبعد ذلك جاءت بقية الأمور. زي إيه يا أخواني؟ زي مثلا خلاص إنه إبليس كذب على آدم عليه السلام وصمم بعد ذلك أن يكون داعية إلى الفجور وأن يكون زعيم هؤلاء الديايثة، وهذا الذي حدث. والبداية كانت ماذا؟ البداية كانت الحسد، تمام؟ فدلوقتي الإخوة اللي هم العشرة، لأن أخو سيدنا يوسف عليه السلام ليس معه الآن، يبقى فيه اثنين مع سيدنا يوسف عليه السلام، وبعد كده حيكون فيه العشرة الباقون. مرحبا بحضرتك يا أستاذ تركت التشيع، ربنا يرضى عنا وعن حضرتك يا رب. يعني إحنا شغالين وربنا المستعان، لو في حاجة تستدرك بإذن الله مرحبا بحضرتك. ربنا يثبتنا وإياك على الحق وعلى الخير. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أمين. اندلعت نيران الحسد في قلوب الإخوة، ومن ثم بدأ هؤلاء يتفقون على يوسف عليه السلام. ربنا سبحانه وتعالى يقول: لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين. الرواية تقول أن بعض المشركين لما سألوا أهل الكتاب فقالوا سألوهم عن قصة يعني سيدنا يوسف عليه السلام، وقالوا أن ولدا تاه من أبيه في البرية وحدث كذا وكذا. فربنا سبحانه وتعالى في القرآن أراد أن يكشف لأهل الكتاب ولليهود ولمن سأل هذا السؤال كل المواقف التي حدثت، حتى المواقف التي لم تذكر في كتبهم، وهو موقف أن إخوة يوسف كانوا قد انحازوا في مكان ما، وبينما هم في هذا المكان إذا هم يتفقون على يوسف عليه السلام. فإذا هي آيات للسائلين ودلائل وعلامات ولوائح صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب الحسد يا أخواني المقصود ها هنا ما هو؟ الحسد المقصود ها هنا هو تمني زوال نعمة الغير. طبعا ضده حيكون الغبطة. الغبطة إنك تغبط الإنسان، يعني تتمنى أن تكون مثله دون أن تتمنى زوال النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها بها عليك. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما ورجل آتاه الله مالا. العلم إنك تتمنى أن يزيد الله سبحانه وتعالى لك في العلم وأن تكون مثله، والمال أن تنفق مثله، لكن لا تتمنى زوال النعمة. فإذا تمنيت زوال النعمة صار هذا حسدا، وهذا هو الحسد المذموم الذي لا يريده الحق سبحانه وتعالى. وهذا الحسد الذي قالوا فيه: لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. هكذا كانت كانت الأمور. وهذا الحسد النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تحسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. لأن المفترض أن الأخ لا يحسد أخاه، ولكن يثبته على الطاعة، وإذا رآه ظالما رده، وإذا رآه على منكر رده وأمره بالمعروف. وهكذا كان الإسلام يريد أصحابه صفحة ناصعة وقطعة من هذا الدين الذي هو وحي الله سبحانه وتعالى. الإخوة لما تمكن الشيطان منهم من ناحية الحسد بدأوا يبغضون يوسف عليه السلام في كل شيء، حتى يبغضون المزايا التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه، سواء كانت الاجتباء أو الاصطفاء أو غيرها. ولذلك لما خلصت نفوسهم من الحسد في نهاية السورة ماذا قالوا؟ قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا. طب ما كان من البداية أن الله فضلك علينا، أن الله آثرك علينا. ونحن اتفقنا أن التفضيل لا يوجد له سبب عقلي، التفضيل هو منة ومنحة من الله سبحانه وتعالى. وقلنا أنك إذا رأيت أبا بكر ورأيت بلال، أو إذا رأيت بلال ورأيت عمر، فبلال عذب أكثر مما عذب عمر، وبلال أسلم قبل أن يسلم عمر. لكن التفضيل لمن؟ التفضيل لعمر رضي الله عنه وأرضاه على سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه. فالتفضيل هذا أمر توقيفي لا يحتاج إلى تدخلات العقل، لا يحتاج إلى أن أقول أنا أكبر من، أو أنا أجمل من، أو أنا أطول من، أو أنا أكثر. لا، ما فيش حال. التفضيل هذا كله إنما هو بتوقيف وفضل من الله سبحانه وتعالى. ذلك الفضل من الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فهم فكروا بهذه الطريقة التي تمكن فيها الحسد منهم وتمكن الشيطان منهم. أبوهم هنا وضح العدو، العدو اللي هو مين؟ العدو اللي هو الشيطان. شوف دائما وأبدا الله يسترك، افتراضية وجود الشيطان هذه لا تنسها بحال من الأحوال. يعني إيه؟ أنا أريدكم أن تنتبهوا إلى هذه الجزئية. أنتوا عارفين ساعات مثلا يقول لك إيه، نحن وجدنا بعض التماثيل الفرعونية في المكسيك، وجدنا بعض التماثيل الفرعونية في الهند، وجدنا بعض التماثيل تشبه الهندوسية، وجدناها مثلا في مكان زي الصين. يبقى معنى كده إن كان في حضارات بتتنقل من هنا ومن هناك، وأن المصريين، لا 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 لا، دعك من هذا كله، وإنما الذي حدث والذي كان أن الذي أضلهم واحد وهو الشيطان، لأنهم يريدونك أن تنسى وجود الشيطان، فإذا وضعت الخطط لمحاربته لم يكن هو فيها. ما هو معرفة العدو نصف المعركة كما قلنا. فإذا كنت أنت تسير وتظن أن الطريق سالكة وأن الطريق لا عدو فيها، هذا فخ في قاعدة حربية كده تقول، إذا كانت الطريق هادئة فهذا فخ، مستحيل، لابد يكون في ألغام في الطريق وأشواك في الطريق. فافتراضية عدم وجود الشيطان، أو أنك تفترض عدم وجود الشيطان وعدم تدخل الشيطان في هذا الأمر، يجعلك بعيدا تماما عن افتراض أنه القاسم المشترك الذي أضل البشر، ولأنه ما عندوش يعني كمية الإبداع الكبيرة، هو له أساليب وخطط واضحة وخطوات معينة، فما استطاع أن يصل به عند أهل مصر نقله إلى أهل الصين أو العكس، ونقله إلى الهند أو نقل من الهند إلى مصر وهكذا. فإذا هو الشيطان واحد، هو العامل المشترك، هو القاسم المشترك، لكن الماسونية العالمية، لكن التشيع، لكن كل هذا يريدك أن تحول المعركة إلى معركة بشرية لا دخل للشيطان فيها. فإذا خلت المعركة من الشيطان، وخلت المعركة من هذه الافتراضية، وخلت الحرب من الهجوم على الشيطان، ساعتها لن تفلح، لأنه موجود، ولأنه يحاول دائما أن يضلك، ولأنه توعدك أمام رب العزة سبحانه وتعالى وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. عشان كده سيدنا يعقوب عليه السلام لما قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك، لم يقل أن إخوتك من الحاسدين، لم يقل إن إخوتك من الحاقدين، وإنما قال إن الشيطان للإنسان عدو مبين. هنا قاعدة، الشيطان أو إن الشيطان للإنسان عدو مبين، أنت لازم تضع هذه، هو للإنسان عموما سواء كان مؤمنا أو كافرا هو عدو مبين. يعني واضح العداوة، ظاهر العداوة يتلاعب به. فلم يكن يعقوب عليه السلام غافلا عن هذا الأمر، وبالفعل حدث ما قاله يعقوب عليه السلام لما غرق الإخوة في بحار الأسد، في بحار الحسد، أسد إيه بس، صلى رسول صلى الله عليه وسلم. هي جات كده، معلش حطوا لنا فانا اللايكات، الناس اللي ما حطيتش لايك بعد إذن حضراتكم تحطوا لايك، الله يبارك فيكم، تمام؟ اللي ما عملش لايك بعد إذن حضراتكم يعمل لايك. هنا ربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن هذا المشهد الذي كان بعيدا عن يعقوب وعن عين يعقوب وعن عين يوسف عليه السلام، ولم يشهد أحد إلا رب العزة سبحانه وتعالى. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا بقى ماذا قالوا؟ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. وجد الشيطان بغيته عند هؤلاء قلة العقل والحسد، طبعا لا أقول أنهم قليل العقل، لا، حتى لا أفتئت على الأصباط، وإنما أقول قلة التوفيق في ميزان الأمور بميزانها الصحيح، لأنه لابد من الفهم. ليه؟ لأن سيدنا يوسف عليه السلام كان صغيرا وأخوه كان صغيرا، الرواية تقول أنه كان أيضا يتيما، وطبعا ما فيش غير أن ربنا سبحانه وتعالى وضح وقطع في هذا الأمر بالنسبة لنا، فقال تبارك وتعالى إيه؟ قال وكذلك يجتبيك ربك. فالاهتمام بسيدنا يوسف أو بأخيه لصغارهما لا لشيء آخر. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال القاعدة، والقاعدة التي يؤصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم أنها كانت قاعدة للأنبياء من قبله جميعا. زي إيه؟ يعني مثلا ما يقول فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، يبقى دي قاعدة له ولمن سبقه من الأنبياء، فلم يكن هناك تفضيل من سيدنا يعقوب عليه السلام ليوسف، لا، إنما فيه اهتمام لصغره، وفيه اهتمام لأنه كان المجتبى، كما يعني رأى سيدنا يعقوب عليه السلام وكما نفث في روعه عليه السلام. فكان هذا هو الاهتمام، إنما هم شايفين الأمر آخر، أنتم من أم واحدة، فبإذن هو يهتم بكم أكثر منا ونحن عصبة، المفروض يهتم بالقوة، المفروض أنه هو يهتم بالكبار. فكيف أوقعهم الحسد في مهاوي الشر؟ قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين. شوف يا أخي سبحان الله، ينطق المريب بكلمة الحق، قالوا إن أبانا، طب هو أبوكم لا في ضلال مبين، يعني رغم أنه أبوكم لكنه في ضلال مبين. أصل أبوكم ده مين؟ هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الذي ربي في حجر أبيه إبراهيم، خليل الله ورسول الله ونبي الله وأبي الأنبياء، وأيضا الذي اصطفاه الله عز وجل فقال رب العزة واتخذ الله إبراهيم خليلا. وكذا الحال مع سيدنا إسحاق الذي هو نبي من الأنبياء وهو رجل يوحى إليه من السماء. فأنتم تقبلون الأمر من السماء منه ومن شريعته التي أعطاها الله سبحانه وتعالى إياه، ثم بعد ذلك تتهمونه بهذا الاتهام. فكان هذا دليلا على أنهم لم يستوعبوا الأمر، وأن الشيطان قد تمكن منهم. لأن الإنسان لما بيحسد أو لما بيحسد ويتمكن منه الحسد وتمكن منه الشيطان، لا يرى إلا مصلحته فقط، ولا يرى إلا كراهيته لمن؟ للشخص المحسود فقط. ولو فكروا لعلموا أن الرجل الذي اصطفاه الله بالنبوة واختاره الله للنبوة وجعله من نسل النبوة لا يمكن أن يكون مفرقا بين أولاده، لأن النبوة تحيل ذلك، يعني تمنع ذلك، ولأن النبوة تجعل هذا الأمر مستحيلا، مستحيل أن نبي من الأنبياء يفرق بين إيه؟ بين أولاده. فوصفوا أباهم بالضلال، ومش بالضلال فقط، إنما قالوا في ضلال مبين، يعني في ضلال واضح. أيمكن أن يوصف نبي بالضلال؟ يصفه الكافر بالضلال ثم يأتي أبناءه ليصفوه بالضلال، لكن هو مش ضلال الكفر، إنما الضلال عن الحق اللي هو الحق اللي هو العدل. وهذا طعن في نبي الله. لماذا حدث كل هذا؟ خلاص، حدث كل هذا لسبب بسيط للغاية، وهو أن هؤلاء تمكن الشيطان منهم فحسدوه، فصار الحسد هو الذي يتكلم بألسنتهم، صار الحسد هو الذي يتكلم بألسنتهم. والشيطان قال هذا في بعض الآثار المروية، أنه قال إذا تمكن الحسد من قلب ابن آدم صار كالكرة يلعب بها أبنائي. فخلي بالك إياك والحسد، للنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تحاسدوا، يعني ابتعد عن مظنة الحسد. هو ما فيش واحد يا أخواننا يعني مش هيتمنى النعمة التي أنعم الله بها على غيره، لكن تمناها دون أن تتمنى زوالها. خلاص، وبعدين هو ربنا عز وجل قسم الأرزاق، أنت عندك نصيب من العلم وهذا عنده نصيب من المال، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا قويا وهذا ضعيفا وهذا مسكينا وهذا فقيرا وهذا غنيا. وفي النهاية قال الله تبارك وتعالى إيه؟ قال عز من قائل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض فأحوج الغني إلى الفقير أكثر من حاجة الفقير إلى الغني. بمعنى أن الرجل الغني عنده أرض، إذا لم يجد الفقير الذي سيزرعها سيفلس بعد ذلك، فهو محتاج إلى الفقير أكثر من حاجة الفقير إلى الغني. فالإنسان لابد أن يفهم، لأن الحسد ينبع من عدم فهم القدر ومن عدم يعني الرضا بما قدره الله سبحانه وتعالى. فليكن الطموح لك كما تشاء، ولكن إياك ثم إياك أن تتمنى زوال نعمة غيرك. مسألة الخلل في الإيمان بالقدر هي التي تورث الإيه؟ هي التي تورث الحسد. فهنا الحسد أنطقهم بما هو أسوأ، وليس وصف أبيهم بالضلال فقط، ولكن خرجت كلمة كأنها القذيفة المدوية، قنبلة، اقتلوا يوسف. يا الله، هكذا يتجرد الإخوة من الإيمان؟ هكذا يتحول أبناء الأنبياء الذين ربوا في حجر أبيهم النبي وفي حضرته والوحي يتنزل في دورهم، يتحولون هكذا إلى سفاحين، إلى من يأمر بالقتل، إلى من يأمر بأن طفلا صغيرا وأن صبيا صغيرا بدون رحمة يقتل، دون شفقة، دون رحمة، دون هوادة، بلا ذنب، بلا جرم، إزهاق لنفس زكية، إزهاق لروح الأخ لمجرد أن قلب الوالد يميل إليه. هذه ثورة الغضب، هذه ثورة الحقد، هذه ثورة الحسد التي هولت ما يهون وضخمت ما يصغر، حتى أن لسان ابن النبي طاوعه فقال اقتلوا يوسف. فجي الحل الثاني، أو اطرحوه أرضا. طب هو إيه الفارق؟ ما هذه قتل وهذه قتل، ما الفارق بين الاثنين؟ كلا الأمرين مر، القتل أو الإبعاد إلى أرض أخرى يتساويان، ليس في الجرم ولكن في النتيجة. ما هو هذا الطفل الصغير لما يطرح أرضا بعيدة ممكن يخرج عليه وحش من البرية فيأكله، أو يخرج بعد ذلك عليه قاطع طريق فيأخذه فيبيعه. طب وبعد كده الشيطان يحسن لهم ما يريدون، فقال إيه؟ يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما إيه؟ قوما صالحين. خد بالك بقى أنك أنت لابد أن تتوقف مع الأمر هنا. كيف؟ الشيطان له مداخل، ومداخل الشيطان بحسب الشخص. اللي عايز بقى يقرأ كتابا متخصصا في هذا الأمر، في كتاب اسمه تلبيس إبليس لابن الجوزي، الإمام ابن الجوزي اللي هو أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي. هذا الرجل لما كتب كتاب تلبيس إبليس من أروع الكتب التي كتبت، وهو كتاب فريد في نوعه، وضح كيف يلبس إبليس على العلماء وعلى الزهاد والعباد، ثم على الفقيه، ثم على المحدث، وضح كيف يلبس على عوام الناس، لأن الشيطان له مداخل. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. طيب أنت دلوقتي الأمر كيف يسير؟ الشيطان إذا رآك متعبدا يعمل إيه بقى؟ يدخل إليك من باب العبادة. يعني مثلا على سبيل المثال الحصر، يأتي الشيطان أحدنا فيوسوس له، فإذا ارتكب المعصية خلاص فيقول له بالراحة كده يعني: يا سيدي، من أذنب ثم قام فتوضأ ثم قام فصلى ركعتين ماله بقى؟ غفرت له ذنوبه، لا يحدث فيهما نفسه إلا غفرت له ذنوب. فأنت مش مشكلة، اعمل معصية وقم وصل، فيدخل له من هذا المدخل. ماشي الحال؟ هذا مدخل من المداخل. يجي مثلا الشيطان لواحد تاني ممن يحبون المال، لأنه بيحب المال حبا جما وحبا شديدا، يبدأ يزين له الطرق غير الشرعية أنها طرق شرعية. أنت تريد المال والمال معك أنت سيكون جيدا، لكن مع غيرك لا. فتحصل على المال يا سيدي وبأنفق، زي ما عمل كده مع المريد والشيخ. كان الشيخ والمريد يسيران سويا، فلما كان يسيران سويا جاء المريد فسرق ثمرة من الفاكهة ثم تصدق بها، فقال له الشيخ: ماذا فعلت؟ قال: سرقتها فكتبت سيئة. قال: ثم تصدقت بها فكتبت 9 حسنات، لأن أنا عندي سيئة واحدة وعندي 10 حسنات، فحنشيل منها الإيه؟ حنشيل منها واحدة. فقال: كذب، سرقتها فكتبت سيئة، وتصدقت بها فلم تكتب لك صدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالشيطان له مداخل. والقصة الشهيرة اللي ذكرها ابن الجوزي رحمه الله، أن رجلا حمل معولا وأراد أن يهدم أو أن يقطع شجرة كان الناس يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، فلما ذهب وهو يريد قطعها الشيطان جاءه، فالرجل هزم الشيطان. فلما هزمه قام الشيطان فقال له: يعني ارجع وأضع لك كل يوم درهما تحت وسادتك. فرضي الرجل، فالرجل كل يوم يقوم فيجد الدرهم درهم، وفي يوم لم يجد الدرهم، فأراد فقال: والله لأقطعن هذه الشجرة. وهو يحمل المعول ويريد أن يقطع الشجرة جاءه الشيطان فأراد أن يعني يقوم بدفعه فهزمه الشيطان. فتعجب الرجل فقال له: هزمتك في المرة الأولى، طيب في المرة الثانية هزمتني أنت؟ قال: في المرة الأولى كان غضبك لله، وفي المرة الثانية كان غضبك للدرهم والدينار فهزمتك. فإذا هو له مداخل. ماشي؟ ليه بقى مدخل الحسد، الطمع، الشرى، الرياء؟ منطق يعني مثلا لما يكون واحد من العلماء ينبغي أن يقول كلمة حق، فيروح جاي يقول إيه: لا أنا لن أقول كلمة الحق، أصلا أنا لو قلت كلمة الحق سيمنعونني من الظهور على الفضائيات، وقد أمنع من الوقوف على المنبر، والدعوة حتبوظ، وصوتي مش هيوصل، ويخلط ما بين العقل والعجز الاثنين مع بعض. ماشي؟ فدائما وأبدا هذا هو الأمر. وخد بالك أنه من طبع الشيطان أنه هو يجعل المعصية هينة في عينك حتى تستمرئها، لأنها إذا هانت عليك في المرة الأولى ستهون في المرة الثانية والثالثة والرابعة، ويفتح باب العصيان وتأتيك الريح التي تجعل القلب أسود كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر إيه ولا ينكر منكرا. فأراد الشيطان أن يخفف من يعني ثقل ووطئ جريمة القتل. ده قتل، أنت هتأتي بطفل صغير وتقتله، والقتل هيكون إما بحجر على رأسه، إما بالخنق، إما بالقتل اللي هو الذبح يعني، إما بإلقاء في جب حتى يموت. يعني أمر مستشنع ومستبشع في الفطر البشرية السليمة. وهذا صبي صغير، لكن الحسد توقدت نار. فعندئذ إيه بقى إحنا لماذا نريد أن نفعل ذلك؟ يخلو لكم وجه أبيكم فيحبكم ما تحبون. وإيه المشكلة؟ أهو واحد راح لكن المصلحة الجماعية. طب وبعدين؟ وتكون من بعده قوما صالحين، يعني توبوا بعدها. ومن أنبأك أن الله سيمهلك حتى تتوب؟ ومن أنبأك وأخبرك أن الله عز وجل سيقبل توبتك؟ تمام، من قال لك هذا؟ ولذلك قالوا لا تنظر إلى صغر الخطيئة، لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى عظم من عصيت. عشان كده عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه جعل إن حتى الصغائر نفسها من الكبائر. ليه؟ قال لك لأنها اجتراء على الله سبحانه وتعالى، وفيها يعني عدم تقدير الله سبحانه وتعالى حق قدره عز وجل. يبدو أن أحد الإخوة رأى أن مسألة القتل أو الطرح أرضا هذه ستكون مسألة صعبة، لأنه يعني قد يموت جوعا، قد يأتيه وحش من البرية، قد يقتله العطش، لا بلاش القتل ده، فنخفف الموضوع شوية. قال لا تقتلوا يوسف. فلما تسمع لا تقتلوا يوسف دي تحس ان الايه المفترض ان العملية تبقى كويسة، يعني وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين. يبدو انها كانت جبا معروفة، لان الالف واللام اللي هي بتاعت التعريف هتعمل لها تخصيص. يعني ايه تخصيص؟ يعني مثلا كان ايه رب العزة قد قال ما لي لا ارى الهدهدة، هو هدهد بعيني معروف له وظيفة معينة، ما قالش ما لي لا ارى هدهدا ناقصا. يبقى كده مجموعة الهداهد كلها فيها واحد نقص، لكن قال الهدهد هو بعينه يعرفه، له علامة معينة، له وظيفة معينة يفتقده من أجل هذه الوظيفة. فكذلك قالوا وألقوه في غيابة الجب، يعني الكلمة صعبة والله إخوان، في غيابة الجب يعني في ظلمات الجب، يعني حتى هذا الاقتراح المخفف ليس سهلا. أنتم تقولون في غيابات الجب، يعني في ظلمات الجب، يعني في قاع الجب. أليست هناك حيات؟ أليست هناك عقارب؟ أليست هناك من الهوام مما يستعاذ به وأنتم في صحراء؟ قالوا يلتقطه بعض السيارة، بدل ما يرميه في الصحراء فيموت عطشا، لا يبقى احنا كده عافينا أنفسنا. فعملنا إيه؟ بعض السيارة الذين يمرون من ناحية هذه الجب يلتقطون فيأخذون يطعمون يسقون يبيعون، وبكده ما نبقاش غلطنا خالص. شفت الجمال؟ شفت الحلاوة؟ تمام. أرأيت شفت الشيطان بيخفف الأمر إزاي؟ ولا أي حاجة خالص، وكأنه لم يفعل شيء. يلتقطه بعض السيارات إن كنتم إيه؟ إن كنتم فاعلين. ماشي. فسبحان الله العلي القدير، هؤلاء كيف يفكرون؟ لأن هؤلاء استحوذ عليهم الشيطان. سبحان الله، الآية دي في سورة المجادلة، هي المجادلة والمجادلة صح، المجادلة باسم خولة بنت ثعلبة والمجادلة للفعل نفسه. فسبحان الله العلي القدير في سورة المجادلة ربنا عز وجل يقول إيه؟ استحوذ عليهم الشيطان. الاستحواذ ده اللي هو السيطرة الكاملة، فصار يتلاعب بهم كما يتلاعب بالدمى والعرائس، عمال يحرك فيهم كده. ماشي. وفي كل مرة، عشان بس ما تنساش، عشان شوف هو الشيطان له دور كبير في هذه المسألة أو في هذه القصة على وجه التحديد، يعني لأن فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبت في السجن بضع سنين. أنت فاكر في قصة الهجرة من كم يوم كده لما كنا قاعدين نقول أن الشيطان جاء في هيئة رجل نجدي فقال واقترح على أهل مكة أن يقبلوا برأي أبي جهل لما قال نأخذ من كل قبيلة فتى ونعطيه سيفا حتى نقتل محمدا صلى الله عليه وسلم ونضرب ضربة واحدة بالسيف فيضيع دمه بين القبائل، ورضي بالقتل. طب قبلها قالوا نحبسه، قال لا تخرج دعوته من محبس. طب ننفيه، قال ما فيش، هو القتل. لي، لأنه يعلم أن وجود النبوة يعني أن وجود النبوة يعني أنه مدحور خائب، وأنه لا يقف أمام النبوة بحال من الأحوال. سيدنا الدكتور حازم، لا أنا أسكت وحضرتك تيجي تتكلم بقى. سيدنا الدكتور حازم، ربنا يرضى عنا وعنك، ربنا يرضى عنا وعنك يا حبيبنا الغالي، شرفتني والله. يعني تحس كده إن 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 في نور هل من التعليقات يعني. الله يبارك في حضرتك، الله يبارك في حضرتك يا رب، ربنا يجزيك عني خيرا ويبارك فيك ويرزقك السداد والصواب والتوفيق، اللهم أمين، على العين والرأس سيدنا، بارك الله فيك، شرفتني. أخونا حازم من الناس يعني التي أحبها في الله وأقدرها دائما، هو على العين والرأس وهو يعلم مني ذلك. وأنا الله يعزك سيدنا. طيب نعود بعد ذلك لنعلم أن الحرب ما بين الشيطان وما بين الإنسان هي حرب دارية وهي حرب باقية إلى يوم القيامة. طيب هذه الحرب يا سادة كما قلنا الشيطان يستخدم فيها كل الأساليب. طب ها هنا كما رأينا أن الشيطان مع الأنبياء اقتلوا يوسف، لأرجمنك واهجرني مليا، مش كده؟ هكذا دائما وأبدا، هتلاقي أنه الكلام واحد. ليه؟ لأن المصدر واحد. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، أتواصوا به. ليه؟ لأن المحرض واحد، والمحرض الواحد اللي هو مين؟ إبليس اللعين، ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا تدخل الشيطان ها هنا لقتل نبي من الأنبياء، أو لأنه هو الآخر رأى فيه علائم النبوة ورأى فيه لوائح النبوة، فقال اقتلوا يوسف، فهو الذي يتحدث وهو الذي يأمرهم وينهاهم بهذا الإيه؟ بهذا الأمر، حتى يعني لا تكون هداية من قريب أو من بعيد، ولكن هيهات هيهات. لكن هذا يا إخواني يعني يعطينا لمحة أخرى. اللمحة الأخرى إيه؟ تذكروا حينما تحدثت عن الشيطان الرجيم في أول هذه السلسلة، قلت لكم أن الشيطان لا توجد عنده محاولة ميؤوس منها، هو يعلم أن الأنبياء قد عصموا منه بأمر الله عز وجل إلا عبادك منهم المخلصين، لكنه يحاول لعله أن يظفر بما يريد، فيعيد الكرة مرة اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشرة، ما عندوش مشكلة، ربما تفلح في مرة من المرات، ويريد أن يبر بقسمه ويتجلد على ربه عز وجل، وليس للعبد أن يتجلد على مولاه سبحانه وتعالى من قريب أو من بعيد. فعندئذ يبدو أن الإخوة قد عقدوا العزم على هذا الأمر، وقد خاب من اتخذ الشيطان دليلا ومن اتخذ الغراب دليلا، فلن يمر به إلا على الإيه؟ إلا على الجيف، وطريق الشر آخره عض البنان على الندم في وقت لا ينفع فيه الندم من قريب أو من بعيد. الإخوة تحولوا بعد ذلك إلى سيدنا يعقوب عليه السلام، فذهبوا إليه. القرآن الكريم يقول أنهم لما ذهبوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، بلك الشفاه تقلب في هذه الايه في هذه الايه كانهم ايه ما نتمنى، يعني القران حتى الصوتيات التي فيه تناسب الحدث، ما لك لا تأمنا على يوسف، يعني كانك بتخرجها بكميه غيظ وبشحنه من شحنات الايه من شحنات الغيظ، لا تأمن ما لك لا تأمنا على يوسف. وبعدين دخلوا من المدخل ايه قالوا يا أبانا، أدي واحد ماشي، حتى لما رجعوا إلى مصر قالوا يا أبانا منع منا الكيل الله. وبعدين إيه لما كانوا في حالة شد وجذب مع سيدنا يعقوب عليه، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، لا تفتأ تذكر يوسف، ما فيش هنا بقى يا أبانا يا أبانا، لكن في الخداع يستخدمون الألقاب، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف ماشي. بس في لمحة ها هنا أريد أن أقولها، في سورة القصص لما أم موسى ألقت موسى في التابوت في اليم ثم حمله اليم إلى قصر فرعون، أخته التي بحثت عنه وتفقدت أثره حتى أتت به، يمكن ده لأن سيدنا هارون ولد في العام الذي يسبق ولادة سيدنا موسى عليه السلام، اللي هو عام الإمساك عن الذبح أو عام الترك كما يسميه أهل التأريخ، لكن أخته كانت أرحم الناس به، ولذلك كثير من أهل اللطائف
في التفسير ماذا قالوا أو التفسير الإشاري ماذا قالوا؟ قالوا لو كان ليوسف أخت ما سمحت لإخوتي أن يتآمروا عليه كانت هي اللي هتفضح الأمر، تمام؟ لأنه يعني فعليا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن البنات، هن المؤنسات الغاليات، الغوالي اللي في البيوت. البنت بتكون أحن على الأب وأحن على الأم من الولد. يعني إخواننا الرجال عارفين الكلام ده كويس، وكلنا يعني كنا صغار، إن الابن لا يذهب إلى أبيه ولا يقول له يا أبتي ويا حبيبي وأنت على راسي والكلام ده كله، غير لما يكون عايز حاجة، لما يكون في مصلحة. يبقى الأب مثلا ماشي عنده مثلا ولد وبنت، البنت في إيد والولد في إيد، والأب يشتري شيئا ويحمله، تجري البنت فتقول له أشيل عنك، الولد ولا في دماغه حاجة خالص ولا يسأله، يقول له تقيل تقيل يا أبي تقيل يا بابا، فيقول له آه يا ابني تقيل، يقول له طب ربنا يعينك ماشي معلش احنا فاضل شويه صغيرين ونوصل، وهكذا. فيجي يقول له ما تشيل عني، يقول له لا انا لسه صغنون اشيل ايه دلوقتي. لكن البنت بنفسها بطبعها تقوم هي بالحمل عن الوالد. عشان كده النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين جعل ان خيركم من بكر بالانثى، وجعل انه من ابتلي بثلاث جوار فيعني احسن تربيتهن واطعمهن طبعا من حلال كن له حرزا من النار، وربنا سبحانه وتعالى جعلهن حرزا من النار. فهكذا ماشي الحال. فسيدنا يوسف عليه السلام الآن المؤامرة التي نسجت خيوطها تسير رويدا رويدا إلى حيز التنفيذ، وحيز التنفيذ بدأ من ساعة ذهب الإخوة، ومن حين ذهب الإخوة إلى أبيه قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. ماشي خد بالك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المكر والخديعة في النار، المكر والخديعة في النار. فلما قالوا هذا الكلام تمام، وقالوا إن له ناصحون أو إن له ناصحون، يعني لا نضيعه بل نحافظ عليه وهو أخونا حبيبنا فأتركه لنا. ثم بدأوا في عملية التشويق، فقالوا هم عملية التشويق لسيدنا يوسف، لأن سيدنا يوسف عليه السلام طبعا فتى صغير أو غلام صغير، فإيه قالوا أرسله اتركه أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، ده أنت هتيجي وحتلعب وحتجري وحترتع والأغنام هتحبها وحتشم هوا. هكذا عملية تشويق لإيه لسيدنا يوسف عليه السلام، رسموا له صفحة من الخيال أنه سيفعل ما يشاء وأنه سينطلق في البرية في أرض الله الواسعة، فيوم سيدنا يوسف عليه السلام يكون عونا لهم على أبيهم وعونا لهم على إيه؟ على نفسه. عشان كده يعني هكذا هو تلاعب الشيطان بابن آدم. فقالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. ثم تعهدوا فقالوا وإنا له لحافظون. سيدنا يعقوب عليه السلام تحدث بمنتهى الصراحة التي كانت تختلط بنفسه وتختلج في صدره، لا يعرف مراوغة أو نفاقا. فهو قال إيه؟ قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به، يعني بمجرد أن تذهبوا به بعيدا عن عيني بعيدا عن داري هذا يقلقني ويحزنني. طبعا هذه الكلمة أشعلت النار أكثر وأكثر وأوقدت النار أكثر وأكثر في قلوب الإخوة. يعني مجرد أن نحمشي من قدامك بس هذا سبب في أن تكون حزينا، وكأن يعني ربنا سبحانه وتعالى أنطق يعقوب بهذا لسبب واحد، وهو أن يعلم الإخوة فداحة جرمهم وفداحة المصاب الذي سيكون عند يعقوب وفي قلب يعقوب عليه السلام، وهو لا يدري أن الله عز وجل قد سخر من الأقدار ما تحمل يوسف إلى ديار بعيدة وإلى بلاد غير بلاده. فألقى الله عز وجل على ألسنتهم أو على لسان يعقوب عليه السلام أولا ما قد أضمروه في أنفسهم، قال وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه إيه؟ وأنتم عنه غافلون. هي ده أولا يعني كلمة أنطق الله عز وجل بها سيدنا يعقوب عليه السلام، يعني حتى تكون نذيرا وحتى تقام الحجة على الإخوة. وفي التوقيت ذاته هذه الكلمة تعبر عن ضعف يوسف عليه السلام، أنه إذا هجم عليه ذئب من الذئاب فسيكون عاجزا لا عن الدفاع عن نفسه فقط، بل
عن الاستصراخ وطلب النجدة منهم إن تعرض لخطر، وهو داع حتى يبقى في كنف أبيه أكثر من غير، ولكنه الحسد، ولكنها الأحقاد التي كمنت في صدور هؤلاء. فعندئذ قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، فما رحموا شيخوخة الكبير ولا رحموا ضعف الصغير. ونطق بهم الحال والمقال، وأعماهم شيطانهم عن التبصرة بالعواقب. فإذا كان الحال ويوسف حاضر شغف من يعقوب وحب، فكيف إذا غاب عن العين؟ فلا بد أنه هم وحزن. وقعت الواقعة، والأب تخلى عن ابنه لإخوته، لأنهم إخوته، ولا يتصور بحال من الأحوال أن يأتي الحسد منهم هم، رغم أنه قال: ها، لا تقصص رؤياك على إخوتك، رغم أنهم إخوته، لكنه تصور أن هذا الحسد ممكن يكون أمرا معنويا فقط، لا أن يكون حسيا، لا أن ينفذ على أمر الواقع. وحتى لو نفذ على أمر الواقع، واحد يضربه، يعني واحد يأخذ منه شيئا، واحد يقول له كلمة من الكلمات، لكن أن يأخذه حتى يقتله، أو أن يطرحه في أرض بعيدة، أو أن يجعله في غيابات الجب، لا، هذا أمر صعب. فأخذوه من أبيه وهم قد عقدوا العزم على إلقائه في البئر لا يلوون على شيء. ولما أخذوا يوسف عليه السلام وساروا به نحو الجب، كانت المفاجأة. قال الله تبارك وتعالى: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. قال لهم يوسف عليه السلام: لقد جلستم في يوم كذا في مكان كذا، وفلان قال كذا، وفلان رد عليه وقال كذا، وفلان، ويقال إنه الأخ الأكبر، قال: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. هذا كان من باب التثبيت لسيدنا يوسف عليه السلام، وبشرى بأن الله سبحانه وتعالى سيجعل له مخرجا مما هو فيه. لكن المقت فعل أفاعيله في الإخوة، فلم ترق القلوب بحال من الأحوال، فقد قضي على بقية الشفقة فيها. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى طوى عنا مشهد الإلقاء في الجب أو في البئر، وهذا يعني من حكمة الله عز وجل ومن تقدير الله سبحانه وتعالى. التوراة بتحكي أشياء عجيبة في هذا الأمر، وتحاول أن تبشع إخوة يوسف عليه السلام بطريقة عجيبة. فقالوا إن سيدنا يوسف عليه السلام خلعوا عنه قميصه، فقال: يا إخوتي اتركوا لي قميصي حتى يعني إذا كان الجو باردا أحتمي به، حتى إذا مت كان كفني. فضربوه، وأنه كان يقول لهم اتقوا الله فيه، فكانوا يقولون له اذهب إلى الأحد عشر كوكبا وإلى الشمس والقمر، وأنهم قذفوه بالحجارة. كل الكلام ده، هذا كلام غير صحيح، وكلام كله عجيب. وأنه أراد أن يتعلق بشفير البئر فأخذوا يده وألقوه فيها، وأن إخوته كانوا يركلونه، وأنهم سبوه، وأنهم شتموه. لا، وقالوا إن أحد الإخوة، ويقال أنه الأخ الأكبر، أراد أن يحميه، فقالوا سنقتلك معه، فتخلى عنه. هذا الكلام كله ليس فيه صحيح بحال، مش ممكن يصح هذا الكلام، لأن هؤلاء يعني اتفقوا على أمر معين خلاص، ولم يرعوا أبدا، يعني مسألة أنه واحد منهم يرعوي إلى أمر الله أو يرحم سيدنا يوسف عليه السلام ويرحم ضعفه وصغره، هذا الكلام لم يحدث من قريب. طيب كده في صوت يا أخوانا، صح؟ كده في صوت. تمام، كده في صوت. تمام. هو لو انقطع كمان مرة يبقى خلاص بقى، يبقى احنا كده ايه يعني نخلص والأمر ينتهي إن شاء الله.
شاء الله كده في صوت يا جماعة صح؟ كده في صوت؟ أعتقد كده في صوت إن شاء الله رب العالمين. طيب أنا هنكمل لحد ما يخلص معنا وربنا المستعان. فعندئذ ألقي سيدنا يوسف عليه السلام في البئر، فلما ألقي في البئر وقد طوى الله تبارك وتعالى عنا هذه الصورة ولم يذكرها، وقلنا أنه لا يصح من قريب أو من بعيد ما تذكره التوراة من تبشيع مشهد إلقاء يوسف عليه السلام في البئر، وأنه لم يقوم بركله بالأقدام ولا هذه التصورات الفاسدة التي تنقلها التوراة المحرفة والكتب المحرفة عن أهل الكتاب، تمام؟ ولكن هناك بعض الأمور التي يمكن أن يستأنس بها. يعني إيه يستأنس بها سادة كرام؟ يعني نستطيع أن نقول أننا نستشهد بها ولا نعتمد عليها، وهو أن دعاء ألهم الله عز وجل يوسف عليه السلام إياه لما كان في غيابات الإيه؟ لما كان في غيابات الجب، فقال: اللهم يا مؤنس كل غريب، ويا صاحب كل وحيد، ويا ملجأ كل خائف، ويا كاشف كل كربة، ويا عالم كل نجوى، ويا منتهى كل شكوى، ويا حاضر كل ملأ، يا حي يا قيوم، أسألك أن تقذف رجاءك في قلبي حتى لا يكون لي هم ولا شغل غيرك، وأن تجعل لي من أمري فرجا ومخرجا، إنك على كل شيء قدير. هكذا كان هذا الدعاء الذي قيل أن يوسف عليه السلام قد دعا به أو ألهمه الله تبارك وتعالى إياه. ما لا يخالجنا فيه شك أن عناية الله عز وجل وأن رعاية الله عز وجل كان يوسف عليه السلام تحيط بهما، يحيطان به، سواء كانت العناية أو الرعاية أو حفظ الله عز وجل، فهي أسرة حفها الله تبارك وتعالى برحمته حينما حمى الجد الأكبر من النار، وحينما حمى سارة من الجبار، وحينما أيضا حمى إسماعيل عليه السلام من الذبح بالسكين. يترك سيدنا يوسف عليه السلام بمنتهى القسوة، بمنتهى الغلظة، بمنتهى الجفاء، بمنتهى الشدة، ويترك في هذه الجب وفي هذه البئر، ثم ينطلق الإخوة الذين أسلموا القلب للشيطان ليعودوا إلى أبيهم عشاء. طبعا هم اختاروا العشاء حتى يخفي ظلام الليل حزنهم المزعوم، لأن حزنهم هذا لم يكن حزنا صادقا بحال من الأحوال، ولكنه كان حزنا مزعوما، وكان مدعوما ببعض الإيه؟ ببعض الدم. فباطأوا في الحضور ليقضوا أيضا على كل محاولة من يعقوب عليه السلام للبحث عن ابنه، لأن طبعا في ذلك الزمان لم تكن هناك كشافات ولا أنوار ولا إضاءات ليلية، لكن كل ما كان موجودا هو الليل. فإذا جاء الليل وخيم الليل وجن على الأرض كلها، فلن يستطيع ساعتها يعقوب عليه السلام أن يبحث على ابنه، فتستروا بظلمة الليل حتى لا يفتضح أمرهم. سيدنا يعقوب عليه السلام تستطيع الآن أن تقول أنه في لهفة وفي اشتياق لرؤية ابنه يوسف عليه السلام، وهو لا يدري أن الطامة قد طمت، وأن الواقعة قد وقعت، وأن الفراق قد أطل برأسه البشعة. حضروا، فلما مثلوا بين يدي أبيهم قالوا: يا أبانا، إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا، فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. زعموا لأبيهم ما لقنه أبوهم إياهم لما قال لهم: وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فإذا يعني كأنهم شعروا أن الأمر مفضوح، وعلى حد المثل القائل: يكاد المريب يقول خذوني، أو أن يقول خذوني. قال: وما أنت بمؤمن، يعني بمصدق لنا، ولو كنا صادقين. ولو حرف يفيد الإيه؟ الامتناع، ماشي. حتى ولو كنا صادقين، وهذه فرضية بعيدة يعني. فهكذا شهدوا على إيه؟ شهدوا على أنفسهم وما كانوا صادقين. وطبعا معروف إنه آفة الكذب النسيان، وإذا كنت كذوبا فكن إيه؟ فكن ذكورا. فهم جاءوا بدليل، هذا الدليل كان ضدهم وليس عليهم، وهذا الدليل هو ماذا؟ القميص. قال الله تبارك وتعالى: وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الأمر كيف يا إخواني وأخواتي؟ أن القميص جاءوا به سليما، يعني كأن الذئب جاء فاستل يوسف من قميصه، لأنه ما بيقولش حد لبس هدوم، لا يقولش حاجة بالهدوم، لازم يأشرها،
لازم يخلع ثيابه عنه. أنا ما بقولش حد لابس هدوم، تمام؟ كأنه فكر بهذه الإيه، كأنه يعني الذئب فكر بهذه الإيه، بهذه الكيفية. فكأنه يقول ما أحكم هذا الذئب، استل ولدي من قميصه ولم يجعل مكانا لمخلب من المخالب في قميص يوسف عليه السلام. يعني مفترض الذئب ده يقطع القميص، أن القميص يكون عليه دماء بشكل معين. هم طبعا أرادوا أن يعني يقوموا بمحو هذا لما قال الحق تبارك وتعالى وجاءوا على قميصه بدم كذب، قالوا ذبحوا سخلة يعني شاة صغيرة ثم جعلوا الدم عليه، على قميص يوسف عليه السلام، تمام؟ طيب إذا كان الذئب قد أكل يوسف، فأين عظام يوسف عليه السلام؟ أين لحمه؟ أين ما تبقى منه حتى يدفن؟ لأن هم طبعا لصغر سنهم، ولأن الشيطان قد سيطر عليهم، لم يكن عندهم الوقت للتخطيط والتدبير للرد على أسئلة أبيهم أو مواجهة رد الفعل. فالشيطان لبس عليهم وملكهم، واستطاع أنه يعني يجعلهم يفعلون هذا الأمر. ويعقوب عليه السلام فوض الأمر إلى ربه فقال بل سولت يعني زينت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل. والصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى معه، تمام؟ فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. سيدنا يعقوب تفرس النبوة في يوسف، والرؤية أكدت ذلك، ثم جاء الإخوة فضحوا أنفسهم وهو يعلم أنهم لن يتكلموا. وطبعا واضح أن كان في عملية بحث لما يعني قيل له هذا في اليوم التالي، ولكنه لم يجد، لأن أحد لا تصور أنه ألقي في غيابة الإيه، في غيابة الجب. ويبدو أن المفاجأة قد أذهلت يعقوب عليه السلام، أنه يقول يا ربي أعده لي تارة أخرى، ولكنها لم تشغله عن الصبر الجميل. وقلنا الصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى معه، فاستعان بربه على فراق يوسف. هذا المشهد مشهد أن يوسف الآن في البئر وأن أباه يبكي، فلم يرحمه شيخوخة الأب ولا ضعف الصغير، والأب الآن يبكي ابنه بكاء شديدا، مشهد تسح له العيون وتخفق له القلوب في الصدور، لأنه الفراق بين الشيخ الكبير وبين الطفل الصغير، وبيد الإخوة بلا هوادة ولا رحمة. وكأن يعقوب الآن يشوى كنده وهو يبكي ابنه، كأنه يقول يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا كواكب الأسحاب. نتوقف عند هذا الحد على أن نكمل في الغد إن شاء الله رب العالمين بأمر الله وإذنه وتوفيقه ورحمته. ربنا سبحانه وتعالى تقبل منا ومنكم، ونسأله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قد علمنا، اللهم أمين يا رب العالمين. لو في حد يقولنا عنده أي أسئلة تفضل حضرتك. إن شاء الله ربنا يعزك يا أستاذ أنس وإياك سمعك. طب اللي ما عملش لايك أخوانا بعد إذن حضراتكم، اللي ما عملش إعجاب، اللي ما عملش إعجاب يا ناس، أعزكم الله يا أستاذ أنس. في أسئلة أخونا ولا أي حاجة؟ معاكم كده خمس دقائق، ماشي؟ معاكم خمس دقائق إن شاء الله، لو في أي أسئلة ولا حاجة تفضلوا حضراتكم. طب أخونا لأنه الباب يعني كما ترون يطرق، فعلى إن شاء الله رب العالمين بإذن الله ألقاكم في الغد. أنا حقول الموعد وغالبا حيكون 9 إن شاء الله، وربما 8:30 بإذن الله تبارك وتعالى. ألقاكم على خير في الغد إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العفو والعافية، وأن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.